بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين. القوات العراقية عند مشارف تكريت. جريج بعد عودة مجلس الوزراء:
غير أن التوافق كان يجب أن لا يؤدي إلى التعطيل.
بعد وفاة طفلين أمام مستشفيات عكار:
ليه وصلنا لهون؟ حق المستشفيات الخاصة؟
معارك عنيفة في حلب شمال سوريا. أهلا بكم. يستعد الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لبدء المرحلة الثالثة من عملية طرد مسلحي داعش من محافظة صلاح الدين، وذلك بعد تأمين التماس مع المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، لسيما مدينة تكريت. وتقوم القوات العراقية بعزل تجمعات المسلحين وقطع خطوط الإمداد عنهم.
على أعتاب تكريت تقف القوات العراقية المرحلتان الأولى والثانية من عملية طرد تنظيم داعش من محافظة صلاح الدين، باتت شبه منجزة بعدما أمن الجيش وقوات الحشد الشعبي التماس مع المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، لاسيما مدينة تكريت مركز المحافظة. وواصلت القوات العراقية استهداف مواقع داعش في المدينة، وهي تعمل على عزل تجمعاتهم وقطع خطوط الإمداد عنهم. وإزاء التقدم التدريجي للقوات العراقية لاسيما في المناطق الصحراوية، عمد مسلحو داعش إلى إشعال النيران في 3 آبار نفطية شرق تكريت، وذلك بعدما فروا من مناطق عديدة دون خوض مواجهات استعاضوا عنها بزرع عبوات وسيارات مفخخة على الطرقات. وقبل بدء ساعة الصفر لإطلاق الجيش وقوات الحشد الشعبي المرحلة الثالثة من العملية، تواصل القوات العراقية محاصرة داعش في تكريت ومحيطها وقطع خطوط إمداده. ويتوقع أن تهاجم القوات تكريت من 3 محاور: جنوبا من مدينة سامراء، وشمالا من جامعة تكريت وقاعدة سبايكر، وشرقا من محافظة ديالى. وقال قائد عمليات دجلة أن الهدف من العملية هو منع داعش من تنفيذ هجمات وقطع طرق الإمداد والتواصل ومنعه من نقل عناصره، ومحاصرة المدن بشكل تام وخانق كي يتم الانقضاض على التنظيم الإرهابي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حركة قوات الجيش في محافظة صلاح الدين تسير بوتيرة متصاعدة. وبعد تلقيه اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أشار العبادي لأن التلاحم بين أبناء الشعب العراقي ضد داعش سيساهم إيجابا في تحرير المناطق المحتلة. ومعنا من مشارف تكريت في محافظة صلاح الدين مراسلنا عباس فنيش. عباس، كيف يجري إحكام الطوق على تكريت طالما أن القوات أصبحت عند مشارف المدينة؟
صحيح محمد، الواقع أن العمل مستمر على تثبيت قواعد النار التي من المفترض أنها اقتربت أكثر من المدينة. كان هناك مرابط خلال الأيام الماضية كما قلنا صباحا تستهدف المراكز الأساسية والمهمة لمسلحي تنظيم داعش داخل مدينة تكريت. ومع هذه المرابط كان هناك تقدم من الجهة الشرقية للنهر. نحن نقف في الجهة الغربية، ولكن بالعدسة يمكن أن نلاحظ في الجهة الشرقية منطقة البوعجيل. في تلك المنطقة حيث يتراءى أو يظهر بالكاميرا تجمع سكاني وبعض الشجرات، طبعا هذه المنطقة باتت محاصرة من الجهة الشرقية، ونحن هنا في الجهة الغربية حيث أيضا هناك تواجد طبعا الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي في أحد المرابط حيث نتواجد الآن. أيضا هناك عمليات استهداف المسلحين كما نلاحظ محمد. طبعا الاستهداف يتركز على مناطق معينة، المناطق التي نراها في مقدمة المدينة يعني التي تظهر بالعدسة هي بمعظمها استهدفت في الأيام الماضية. ومن بقي من المسلحين فيها ترجح المصادر هنا أنهم انتحاريون، لأن هذا أسلوب الطبع خاصة خلال الأيام الماضية عندما كان هناك مرحلة تمهيدية ومرحلة ثانية انطلقت فيها العملية وحققت تماس، وحاول المسلحو تنظيم داعش أن يعيقوا تحرك المهاجمين عبر عمليات انتحارية أحدها نفذ بشاحنة محمد،
وماذا لديك أيضا؟
لم يتوقف التقدم، وبالتالي حصل التماس وتحقق من الجهة الشرقية وطبعا من الجهة الغربية بانتظار تماس بحسب المصادر سيتحقق عند نهاية هذا اليوم من الجهة التي تأتي من الجنوب باتجاه من الشمال عفوا باتجاه الجنوب، والذي تقدم سابقا من منطقة صد العضيان باتجاه هذه المناطق، وبالتالي إحكام الطوق على كل الضفة الشرقية لنهر الرصاصي، إحكام الطوق من الجهة الغربية من قاعدة سبايكر ومن منطقة العوجة أو العوجة من أجل الوصول إلى الدخول إلى تكريت والعلم والدور وغيرها من هذه المعاقل. محمد
عباس، ماذا لديك من معطيات بحسب ما يتناهي لأسماعك طبعا من قيادة العمليات إلى حيث تقف حول عديد وعتاد وقوة تنظيم داعش في تكريت بعدما أعلن على مواقعه استقدام تعزيزات من سوريا ومن الموصل إلى المدينة؟
طبعا الإجراءات التي نفذت والتي اتخذت خلال الأيام الماضية، الاستهداف المركز لبعض المناطق، قطع بعض خطوط الإمداد كان له أثره. هذا لا ينفي أن يكون هناك بعض التعزيز الذي استقدم إلى هذه المدينة، ولكن الأصل كما قلت لك محمد هذه معاقل أساسية، وبالتالي أحد لا يتكلم عن أن الدخول سيكون خلال ساعات. منذ بداية هذه التغطية ومنذ بداية التواصل مع المصادر هنا، الحديث كان واضحا أن هذه عملية تستمر لأيام لاعتبارات عدة، أهمها أنها عملية تستهدف معاقل أساسية في محافظة صلاح الدين، معاقل ليست فقط ذات طبيعة أنها يتمركز فيها مسلحون، إنما أيضا الطبيعة الجغرافية والطبيعة العمرانية لهذه المناطق تنذر أو تشي بأن هناك معركة من نوع مختلف قد تحصل هنا في هذا القاطع من محافظة صلاح الدين. هذا أولا. ثانيا، غرف عمليات تنظيم داعش الأساسية التي أدارت معارك مثل معركة بلد سابقا أو مثل معارك في أمرلي وغيرها كانت تتواجد هنا في تكريت وفي محيط تكريت، في الدور التي هي تشكل مسقط رأس عزة الدوري، أحد كبار رموز حزب البعث المنحل هنا في العراق. وبالتالي هناك عدة اعتبارات، لا نتكلم فقط عن اعتبار العديد، إنما نتكلم أيضا عن مركز عمليات وقيادة. اعتبار ثالث أساسي أن هذه المناطق تتصل جغرافيا من الناحية الشمالية بالموصل، ولكن التقدم الذي من المفترض أن ينتهي اليوم من الشمال باتجاه الجنوب وتقدم الأكراد يفترض أن يقطع كل خطوط الإمداد القادمة من الشمال، وهي أصلا هذا أمر متاح لسيما أن هناك سيطرة بشكل كبير على منطقة بيجي المتصلة من الشمال بهذه المناطق. وبالتالي الكلام هو كلام كما قلنا محمد لا يتوقف فقط عند العديد، يتوقف عند هذه الاعتبارات، إضافة إلى اعتبار ذكرناه هو الانتحاريين أو الانتحاريون الذين يتواجدون داخل هذه المدن، والتي شهدت الأيام الماضية للأسف كما يقال استهداف لأجزاء من الأليات التي حاولت التقدم ولكنهم لم يعيقوا التقدم. بالتالي نتكلم عن معركة نهار غد اعتباراتها مختلفة عما حصل في هذه الأيام الماضية، حتى وسائل أو التكتيكات المستخدمة، طريقة التقدم، والمشهد الذي يمكن أن نراه هو حتما مشهد مختلف عن الأيام الماضية، وربما مشهد لن نجده أو لم نره كثيرا في المعارك التي حصلت في المحافظات المختلفة، سواء بشقه الميداني أو بشق التأثيرات والتداعيات على المستوى العراقي الداخلي أو على المستوى الاستراتيجي والمستوى الإقليمي. محمد،
شكرا جزيلا مفد المنار إلى تكريت في محافظة صلاح الدين في العراق. عباس فنيش، عادت الحكومة اللبنانية إلى جلساتها في السراي الحكومي بعد انقطاع لأكثر من أسبوعين بسبب الاختلاف على آلية العمل داخل الحكومة. وفي مستهل الجلسة أن التوافق بين مكونات الحكومة يجب ألا يؤدي إلى التعطيل.
ليس جدول أعمالها ولا بنودها المطروحة هي من جعلت من جلسة الحكومة مهمة، مجرد العودة إلى الانعقاد بعد 3 أسابيع من الانقطاع يضعها في دائرة المؤشرات السياسية المهمة. من حيث انتهت الجلسة التي رفعتها الخلافات على آلية العمل داخل مجلس الوزراء، انطلقت جلسة العودة إلى السراي. لم يطلق الوزراء تصريحات قبيل الجلسة، ربما انتظروا كلمات الرئيس سلام في مستهلها الذي أكد أن التوافق يجب أن لا يؤدي إلى التعطيل، وأنه لا يجوز تعطيل المواضيع الحياتية المطروحة بحجة عدم توافر إجماع حولها.
غير أن التوافق كان يجب أن لا يؤدي إلى التعطيل، خاصة وأن غالبية المواضيع المطروحة متعلقة بأمور حياتية وإنمائية، وأنه لا يجوز تعطيل البت بهذه الأمور بحجة عدم توفر إجماع بشأنها. في ظل استمرار الحالة الاستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإن خيار التوافق المعطى له الأولوية في المادة 65 من الدستور يبقى الخيار الأفضل، مع الحرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار إلى التعطيل والعرقلة التي لن يتهاون فيه رئيس الحكومة بعد اليوم.
3 ساعات هي مدة الجلسة الجديدة. المعلومات تشير إلى أن توجها عاما سيعتمده رئيس الحكومة لإدارة الجلسات، توجه يقوم على الجدية والاختصار والحزم وعلى الاتفاق مسبقا حول البنود المطروحة وتحويل ما يحتاج منها لنقاش سياسي إلى لجان تدرسها قبل إعادتها إلى طاولة مجلس الوزراء، وعدم السماح بمطولات سياسية كان يقدمها بعض الوزراء أثناء الجلسات، وهذا ما جرى في جلسة العودة.
من عرضيت مرت الأسبوع القادم
تفضل الله راد،
لأنه الرئيس السلام حابب من هلأ والرايح تكون الجلسات 3 ساعات أو 4 ساعات.
نجحت حكومة التوافق والمصلحة باختبار العودة إلى السراي، لكن الحكم على النجاح حكما سيكون بالاستمرارية، خصوصا أن ملف تعيينات حساسا يقف على بابها.
اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن المستشفيات الخاصة وأصحابها ليسوا مكسر عصا لأحد، وفي مؤتمر صحفي عقده لتبرير حادثة وفاة الطفل عبد الرؤوف منير الحولي في عكار بسبب عدم استقباله من قبل مستشفيات المنطقة، رفض هارون ما وصفه بالإساءة للمستشفيات والعاملين فيها والتعرض لكراماتهم وسمعتهم، مهددا بموقف آخر إذا تكرر ما حصل من تحقيق مع بعض موظفي مستشفى اليوسف ورحال الذي يملكه عضو كتلة المستقبل النائب رياض رحال، فيما لم يتطرق إلى حادثة وفاة الرضيعة إنعام ربيع عيد.
مستشفيات من مكسر عصا، من ممسحة لا لشخص ولا لجهة ولا لسلطة. الحمل الإعلامي الممنهج يلي عم تتعرض له المستشفيات من قبل إداريين وسياسيين وإعلاميين أولاً لا مبرر لها.
العسكريون المتقاعدون في بعلبك يعلنون دعمهم لقيادة الجيش واضعون أنفسهم في تصرفها.
تفضل.
أحمد علام رقيب متقاعد في الجيش اللبناني منذ سنوات، استفزته الحرب الضروس التي يتعرض لها الجيش من قبل الجماعات التكفيرية المسلحة.
اعتداءات الإرهاب اللي عم يصير عم يجي على لبنان، نحن صار بتوجب علينا، ما عاد بدها طلب، توجب علينا أن نوقف كلنا صف واحد بجميع الأراضي اللبنانية. يعني نحن إذا وقفنا هون نحمي طرابلس، نحمي بيروت، مثل ما هني ومثل ما الجنوب هي حامي لبنان، نحن كمان هون مفروض نكون علينا بحالة يقظة دائما. نحن تحت راية الجيش، نحن جاهزين بكل لحظة لهالمؤسسة الوطنية مع الجيش ومع المقاومة كمان هي بجنب الجيش.
هذه الحرب استنفرت أيضا عددا من العسكريين المتقاعدين في محافظة بعلبك الهرمل، فعقدوا اجتماعا في مكتب رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في سرايا الهرمل، ووجهوا كتابا إلى قيادة الجيش أعلنوا خلاله دعمهم لها ووضع أنفسهم بتصرفها.
نحن دعما للجيش لحتى الموت، من دون أي أسباب، من دون أي مقابل، بدون أي شيء. إذا طلبونا مستعدين، مملوء مستعدين. والثاني بدي اقول لك ايه، نشكر المقاومه على جهود اللي عم بتقوم فيه بالألمون بسوريا بلبنان.
وينتظر قدماء القوى المسلحة اللبنانية قرار قيادة الجيش اللبناني، وهم جاهزون للالتحاق في أي وقت تطلبهم فيه هذه القيادة. غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيروت في إطار خميس الأسرى 85 التضامني مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. شارك في الاعتصام حشد من الشخصيات والقيادات اللبنانية والفلسطينية، وتخللته وقفة وفاء مع الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في الذكرى الثانية لرحيله، ومع أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس الذي قضى قبل 11 عاما تحت التعذيب في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق.
القضية التي نرفع لواءها اليوم في هذا الاعتصام 85 الذي تنظمه اللجنة الوطنية للدفاع عن أسرى المعتقلين هي قضية بعناوين عدة. هي قضية الحرية، قضية المقاومة، قضية النضال ضد الهيمنة الاستعمارية وضد المشروع الصهيوني.
دعا عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبلان قبلان إلى وضع استراتيجية لمواجهة الإرهاب التكفيري، وخلال حفل تأبني في بلدة البرج الشمالي شدد قبلان على ضرورة دعم الجيش في حربه ضد الإرهاب.
والمسؤولية تقتضي من الجميع أن نقف مع هذا الجيش وأن ندعمه دعما يتجاوز الكلام والخطب والشعارات والتأييد اللفظي إلى دعم فعلي بالإمكانات التي تؤهله أن يقوم بدوره لحماية حدودنا.
منح معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية شهادة دكتوراه فخرية لرجل الأعمال اللبناني ومستشار وزير الخارجية اللبنانية أمل أبو زيد بحضور دبلوماسيين ورسميين روس وعرب رفيعي المستوى. ومنح أبو زيد هذه الشهادة تقديرا لجهوده في تدوين تاريخ العلاقات المشترك بين روسيا ولبنان. نتابع النشرة بعد الفاصل. في سوريا تخوض وحدات الجيش اشتباكات عنيفة مع الجماعات المسلحة في حي جمعية الزهراء في حلب بعد هجوم عنيف شنته على مواقع المسلحين صباح اليوم. وكانت الوحدات العسكرية صدت هجوما للجماعات المسلحة في محيط مبنى المخابرات الجوية في حلب، وأكدت مصادر خاصة للمنار مقتل العديد من المسلحين في الاشتباكات. وفي ريف اللاذقية الشمالي فرضت وحدات الجيش سيطرتها على جبل دورين وأوقعت العديد من المسلحين قتلى وجرحى. الرئيس السوري بشار الأسد أكد أنه نجح بعد 4 سنوات من الحرب لأنه يحظى بدعم شعبي. وفي مقابلة مع التلفزيون البرتغالي الرسمي اعتبر الرئيس الأسد أن ما يسمى المعارضة المعتدلة مجرد وهم، ومن يسيطر على ساحة الإرهاب في سوريا بشكل أساسي هما تنظيم داعش وجبهة النصرة. وأشار الرئيس السوري إلى أن المسؤولين الغربيين لا يريدون محاربة الإرهاب بدليل إعلان الأمريكيين تدريب 5000 مقاتل جديد.
الحل هو حل سياسي، لكن إذا أردت أن تجلس مع شخص ما أو حزب ما لا يؤثر في الوضع على الأرض فيصبح الأمر محادثات من أجل المحادثات. فإذا أردت أن تجري حوارا ينبغي أن تجريه مع معارضة سورية، مع شريك سوري، مع أشخاص سوريين يمثلون داخل سوريا، لا أشخاصا يمثلون دولا أخرى. وهكذا فإن ما حدث في جنيف لم يكن النموذج الذي ينبغي أن نتبناه. حتى أوباما قال إن المعارضة المعتدلة مجرد وهم. في الواقع من يسيطر على ساحة الإرهاب في سوريا هو إما داعش أو النصرة بشكل أساسي وبعض الفصائل الأخرى الأصغر. كما تعرف وأعرف ويعرف الجميع أن الأمريكيين أعلنوا عن تدريب 5000 مقاتل، وهذا دليل على أن المسؤولين الغربيين ليس لديهم الإرادة لمحاربة الإرهاب.
أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الدول الست الكبرى تسعى إلى إظهار سلمية برنامج إيران النووي. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي سعود الفيصل في الرياض، قال كيري إن الولايات المتحدة وإيران سيعاودان محادثاتهما من جديد منتصف الشهر الحالي في سويسرا، وأمل أن تساعد طهران في التوصل إلى صيغة تفضي إلى اتفاق. بدوره قال الفيصل إن الرياض ترفض الإعلان الدستوري الثوري وما وصفه بالانقلاب في اليمن، ودعا إلى إعادة استئناف العملية السياسية بناء على المبادرة الخليجية. ورأى الفيصل أن استمرار أزمة سوريا جعلها ملاذا للإرهاب. وأكد مستشار الإمام السيد علي الخامنئي على أكبر ولايته أن أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليمن سيؤدي إلى زعزعة الأمن ويفاقم التوتر في هذا البلد والمنطقة. ولايتي وخلال استقباله رئيس الوفد اليمني الذي يزور طهران شدد على المشتركات التاريخية بين الشعبين الإيراني واليمني ضد الظلم والاستبداد، معلنا دعم طهران لمطالب الشعب اليمني. وأعلنت الجمهورية الإسلامية تحرير الدبلوماسي الإيراني نور أحمد نيكباخت الذي اختطف على يد مجموعة مسلحة عام 2013 في العاصمة اليمنية صنعاء. ووصل الدبلوماسي الإيراني إلى مطار مهرباد في طهران، واستقبله مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي أكد أن عملية تحرير الدبلوماسي تمت بمجهود أمني إيراني وعبر عملية خاصة. من جانبها قالت وزارة الأمن الإيرانية إن الأجهزة الأمنية نجحت في تحرير الدبلوماسي المختطف عبر اتخاذ إجراءات بالغة التعقيد وأساليب أمنية جديدة بما يكفل مصالح إيران. وصل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تحريضه على المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية، في وقت اعتبرت أوساط صهيونية أن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس زاد من الشرخ مع الإدارة الأمريكية.
عاد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من زيارة الولايات المتحدة بعد خطابه الأخير أمام الكونغرس الذي زاد من الشرخ القائم بينه وبين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خلفية المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. الأصداء السلبية للخطاب ما زالت تتردد في البيت الأبيض الذي أعلن إبقاء برامجه التفاوضية مع طهران على حالها، الأمر الذي شكل على ما يبدو صافرة انطلاق لأعضاء جمهوريين في الكونغرس من أجل إعاقة أي اتفاق محتمل مع إيران.
كلامي أمام الكونغرس حظي بترحيب كبير، ويوجد لذلك أهمية خاصة، ومن المحتمل أن يكون الكونغرس هو الجهة المؤثرة وربما التي ستحسم الأمر بالنسبة لمصير أي اتفاق مع إيران.
رغم أنف الديمقراطيين، قرر الجمهوريون عدم الانتظار وسيطرحون الأسبوع المقبل قانون روكر للتصويت في مجلس الشيوخ الذي يطالب الرئيس أوباما أن يقدم كل اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران للتصويت في الكونغرس.
صحيفة هآريتس نقلت عن مصادر في البيت الأبيض تحميلها نتنياهو المسؤولية عن الأزمة مع الإدارة الأمريكية، مطالبة إياه باستبدال السفير الإسرائيلي في واشنطن رون رومر الذي يصفه المقربون من أوباما بأنه غير ملائم.
حسب رأيي أظهر خطاب نتنياهو أنه يرفض أي اتفاق تستطيع الإدارة الأمريكية التوصل إليه مع إيران.
أعلام العدو قال إن تحذيرات واشنطن لنتنياهو من مغبة أي تسريب حساس للمفاوضات النووية قيد الأخير ومنعه من القيام بها كذا خطوة.
عناوين النشرة: القوات العراقية عند مشارف تكريت، جريج بعد عودة مجلس الوزراء،
أن التوافق كان يجب أن لا يؤدي إلى التعطيل،
بعد وفاة طفلين أمام مستشفيات عكار،
ليه وصلنا لهون؟ حق المستشفيات الخاصة؟
معارك عنيفة في حلب شمال سوريا. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.